أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. ليس من كلام الله الكتاب الذي يخلو عن الفائدة، الكتاب الذي ليس فيه الهدى والنور الذي ينزله الله على أنبيائه ويجعله في كتبه. عندما نقرأ كتابا ينسب إلى الله تبارك وتعالى فإنا نتوقع أن نجد في كل سطر من سطوره نور الله تبارك وتعالى وهداية الحق جل وعلا، لأن الكتاب كما يقول بولس في تيموثاوس الثانية، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. إذن الكتاب عندما يكون من عند الله فهو نافع للتوبيخ، يوبخ الناس على خطاياهم، يقوم سلوكهم، يؤدب حياتهم. لذلك فأي سطر من سطور الكتاب إذا قرأته ستجد هذه الهداية وستجد هذا النور. إنما نقرأ في الكتاب المقدس نجد الكثير من قصص الضعف الإنساني، زنات، سكيرون، عرات إلى غير ذلك، قتلة إلى غير ذلك من الجرائم. الكتاب المقدس مليء بهذه الجرائم. لرب قائل يقول إنه يعالج الضعف الإنساني ويطهر الإنسانية من خلال ذكر ضعفها حتى تطهر من ضعفها. لرب يقول هذا، أقول للأسف لا. عندما نقرأ في الكتاب المقدس نرى تركيزا على الخطيئة ولا نرى توبيخا على الخطيئة، ولا نرى في كثير من القصص عقوبة على هذه الخطايا وعلى هذه الرزايا التي ارتكبها الإنسان. بل هناك أمر مذهل آخر، أن الكثير من هذه الخطايا إنما فعلها أنبياء الله، وإنما فعلها أبناؤهم، إنما فعلها بناتهم. أين نزل التوبيخ من الله على هؤلاء الأنبياء بسبب معاصيهم؟ إذا كان صفوة الله من خلقه مارسوا الرذيلة، السكر والتعري وزنا وزنا المحارم، فماذا نقال، ماذا يقال عن الباقين؟ أود في هذه الحلقة أن نتعرض لبعض الصور المفجلة التي لا نراها تقوم سلوكا ولا نراها توبخ على خطيئة. نبدأ بقصة يهوذا مع كنته ثامار، وردت في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 13. هذه القصة التي وردت في سفر التكوين تتحدث عن ابن نبي الله تبارك وتعالى، عن يهوذا ابن يعقوب. فماذا تذكر؟ تذكر بأنه زنى بزوجة ابنيه. طيب، لربما الله عز وجل سيعاقبه على هذه المعصية، أقول للأسف لا. فالكتاب المقدس لا يذكر عقوبة لهذه الزانية ولا لذلك العم المتصابي، لذلك الحمى غير الأمين كما يزعم الكتاب المقدس. لماذا؟ لأن سفر التكوين في الإصحاح 38 حيث تحكي القصة يقول بأن عندما اكتشف يهوذا بأن كنته قد زنت وهو لا يدري أنها زنت به، أرسل إليها فقال أخرجوها فتحرق. إذن هو يريد أن يقيم شرع الله تبارك وتعالى، يريد أن يعاقبها على خطيئته. إذن الكتاب المقدس حين يذكر الخطيئة إنما يذكرها ليذكر عقوبتها ليستفيد الناس من ذلك. لكن ما هي النتيجة؟ عندما أخبرته بأنها زنت به وأن هذا المولود الذي في بطنها هو ابنه، ماذا قال؟ قال هي أبر مني، هي أبر مني. وانتهت القصة، لم يعاقب هو ولم تعاقب هي، بل كرم مولوده منها، مولود السفاح هذا كرم فجعل من أجداد المسيح عليه الصلاة والسلام في إنجيل متى. أي برارة هذه التي تنسبها إليها يا يهوذا؟ هي أبر مني، أبر منك في ماذا؟ هل هذه الزانية مارست شيئا من البر حين زنت بوالد أزواجها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذن نرى الجريمة ولا نرى الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من وراء هذه الجريمة، وهو عقوبة الله، كيف يعاقب الله في الدنيا أو في الآخرة من صنع هذا الصنيع. لا تجد شيئا لا من الوعيد الأخروي ولا من العذاب الدنيوي إثر هذه القصة. أيضا مثلا لو فتحت على سفر القضاة وقرأت عن شمشون الجبار البطل العظيم الذي حكى عنه سفر القضاة 14 و15 و16، هذا الرجل العظيم الذي كانت له خصلات شعر طويلة، كلما طال شعره اكتسب قوة جبارة، فاستطاع أن يقتل 1000 رجل من غير أن يكون معه سيف، واستطاع أن يفعل الأعاجيب. هذا الرجل عندما كان يقدم على فعل الأعاجيب كانت تحل عليه روح الرب، يقول فحل عليه روح الرب. هذا البطل الجبار سفر القضاة 16 يحكي لنا بأنه زنى مع عاهرة في غزة، بطولته لا تعرف الحدود، زنى مع هذه العاهرة ثم قام في منتصف الليل فقلع باب المدينة وقلع ما يبنى عليه الباب، قلع العارضتين إلى آخره، وصعد بهم إلى الجبل. أين عقوبة هذا الزاني؟ هل عقوبته أن الله يحل عليه فحل عليه روح الرب، وأن الله يمده بأسباب القوة؟ أنا لا أجد لهذه الجريمة أيما عقوبة. من الجرائم التي وجدتها في الكتاب المقدس ولم أجد توبيخا ولا تعزيرا ولا تنبيها عليها ما جاء في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 13 في قصة اغتصاب أمنون من داود عليه السلام لأخته تامر. وهذه القصة الحقيقة لي معها عدة وقفات. الوقفة الأولى أن أمنون أراد أن يغتصب أخته ثامر، أبناء داود، بحث عن من يرشده إلى طريقة يستطيع من خلالها اغتصاب أخته، فجاء رجل يدعى يوناداب فأشار عليه بالطريقة المثلى التي يستطيع اغتصاب أخته. لكن العجيب يا أخوان أن الكتاب هذا فيقول كان يوناداب رجلا حكيما جدا، صموئيل الثاني 13:3، كان يوناداب رجلا حكيما جدا، هذا الذي يرشد إلى طريقة اغتصاب الأخوات تسميه التوراة بأنه حكيم جدا، ليس حكيم فقط، حكيم جدا. أين الحكمة؟ أين الحكمة؟ أي حكمة في أن تدل رجلا على طريقة يغتصب فيها أخته؟ لن نذكر هذه الطريقة المشينة، لكن سأنتقل إلى نقطة أخرى لفتت نظري في هذه القصة. عندما أراد أن يغتصب أخته ماذا صنع أمنون؟ قالت له أخته والآن كلم الملك أي داود لأنه لا يمنعني منك، لو كلمت والدنا فإنه لا يمنعني منك. ماذا يعني؟ يعني لو استأذنت والدي في مضاجعتي فإنه سيسمح لك، هذا ما يقوله النص. رفضت أن تسلم نفسها إلى أخيها، ومما قالته له والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. ثم يمضي النص فيحكي لنا بأن الأخ اغتصب أخته، ثم بعد ذلك أبغضها بغضا شديدا ثم طردها من عنده. فاسمعوا إلى هذا التعليق من النص، فقالت له لا سبب، هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآخر الذي عملته بي، طردك لي من المنزل أشر من زناك فيا. عجيب جدا، كيف تصل الأمر بالتوراة إلى أن تصور زنا محارم، زنا الأخ بأخته، بأنه أهون من أن تطرد الأخت من البيت؟ إذا طردت إلى البيت ستذهب إلى بيت آخر. عجيب أمر هذا الكتاب. ثم عرف أبشالوم ابن داود بما صنعه أخوه أمنون بأخته ثمار، فماذا كان تعليقه؟ جاء إلى أخته معزيا محاولا تهدئتها، فكان مما قال لها فالآن يا أختي اسكتي. أخوك هو، أمر ليس صعبا، هذا الذي فجر بك ليس رجلا غريبا، إنه أخوك. فالآن يا أختي اسكتي، أخوك هو، لا تضعي قلبك على هذا الأمر. لا تشيل هم، القضية بسيطة، هذا ليس رجلا غريبا، هذا أخوك. طيب ماذا عن الملك داود؟ لما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا. طيب وبعدين انتهى الموضوع، ولم يكلم أبشالوم وأمنون بشر، حتى أبشالوم أخوها ما تكلم مع أخيه بشر أبدا أبدا. انتهت القصة، أين العقوبة؟ أين حد الله الذي ينبغي أن ينفذه داود الملك حسب ما جاء في شريعة الله في سفر التثنية في الإصحاح 33 برجم الزاني والزانية؟ أين هذا الحكم؟ لما لم ينفذه نبي الله داود الذي وصف في الكتاب بأنه سلك وصايا الله وفق وصايا الله تبارك وتعالى؟ أين العبرة التي نستخلصها من هذه القصة التوراتية؟ أيضا من القصص في التوراة ما جاء في صموئيل الثاني في الإصحاح 2 في الفقرة 44، وهو يتحدث عن أحد قضاة بني إسرائيل أو أحد رؤساء الكهنة واسمه عالي. اسمعوا إلى عالي، صنع أبناء عالي، وكيف فعل رئيس الكهنة حينما سمع بهذه الأمور. وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل، وبأنهم كانوا يضاجعون النساء في المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. باب خيمة الاجتماع التي يجتمع فيها بنو إسرائيل لعبادة الله، أبناء عالي يضاجعون النساء فيها. فماذا صنع رئيس الكهنة؟ فقال لهم: لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ ليش بتعملوا كده يا أولادي؟ ما بيصحش، ما ينفع كده. لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا يا بني، لأنه ليس حسنا أرى الذي أسمع. هذا حاجة مش كويسة اللي أنتم بتعملوها، الخبر الذي أسمع ليس جيدا، أنكم تضاجعون المؤمنات في باب خيمة الاجتماع. هل يعقل هذا؟ تنتهي القصة عند هذا؟ أين تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ أين الوعيد بالنار؟ لا تجد شيئا من هذا في الكتاب المقدس. يكفيك أن تعلم أن الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه الصلاة والسلام وهي أصل الشريعة لم يرد فيها ولا مرة لم يرد فيها ذكر الجنة ولا النار ولا البعث ولا النشور ولا اليوم الآخر أبدا. ما ذكر شيء من هذا في الأسفار الخمسة بتاتا. لم تذكر الجنة التي سيدخلها المؤمنون، ولا النار التي سيدخلها العصاة، ولا البعث ولا النشور ولا يوم القيامة. ما الذي نراه في الكتاب إذن؟ هو مجموعة من القصص كما نقرأ في بعض الكتب التاريخية والقصصية المتداولة الآن بين أيدينا. مرة أخرى أقرأ في سفر القضاة في الإصحاح 30 قصة أخرى، لم أعرف ما هي الثمرة، ما هي الفائدة التي تستفيدها البشرية من هذه القصة. القصة قصة القاضي يفتاح، وهذا القاضي كان في معركة أعدائه العمويين، فنذر نذرا للرب. اسمع هذا النذر: ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي، إن نصرتني على بني عمون، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند عمون يكون للرب وأصعده محرقة. أي واحد، أول واحد حيقابلني من أهلي عندما تنصرني على بني عمون، فإني سأذبحه وسأجعله محرق قربانا لله تبارك وتعالى. ويمضي السفر ليخبرنا بأن ابنته كانت أول المستقبلين، وأنه أخرجها فأحرقها. يقول النص: ففعل بها نذره الذي نذر. ما هي الفائدة؟ ما هو الدرس؟ ما هو الدرس الذي نتعلمه من هذه القصة؟ قاضي الرب ينذر للرب بأن أول مستقبل له من أهله سيذبحه ويقربه لله عز وجل. هل نريد أن نعلم البشرية قتل الأولاد والبنات؟ أم نريد أن نعلمهم مثل هذا النذر؟ إذا واحد عنده أمر يقول إذا نجحت في الاختبار أو قبلت في عملي فإن نذري أن أذبح زوجتي أو أذبح والدي أو والدتي. ما هو الدرس الذي نتعلمه؟ هل الأديان تطالب بالوفاء بمثل هذا النذر؟ لو نذر إنسان أن يعصي الله ما هو الحكم عندنا في الإسلام؟ من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يجوز الوفاء بهذا النذر، إن هذا النذر كبيرة من الكبائر وإن الوفاء به لهو كبيرة أكثر. إذن ما فائدة هذه القصة؟ لماذا خلد الله هذه القصة إلى يومنا هذا؟ ما الذي استفاده من هذه القصة وهو يقرأ ما قاله بولس؟ كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر، فما هو البر الذي تعلمتموه وما هو التوبيخ الذي رأيتموه على هذا الفعل؟ إن النفس الإنسانية لهي أرخص شيء في الكتاب المقدس، مع أنه يقول الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن والجروح قصاص. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا ما هو موجود في توراة الله كما حكى القرآن، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن حين نقرأ التوراة نجد أن أرخص شيء في التوراة هو دم الإنسان. دعونا نقرأ هذه القصة التي يحكيها لنا سفر الملوك الثاني في الإصحاح 2:23، قصة النبي اليشع عندما كان ذاهبا إلى بيت إيل. هو في الطريق ظهر له بعض الأولاد الصغار فقاموا فعيروه فقالوا له يا أقرع يا أقرع. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة مذبحة يندى لها جبين الإنسانية. دعني أسأل المشاهد الكريم، لو حصلت معه هذه القصة فيما هو يمشي في الطريق إذا ببعض الأطفال الصغار ينادونه يا أقرع يا أصلع يا أعرج إلى غير ذلك، ماذا يكون صنيعك أخي المشاهد؟ هل ستشتمهم؟ لا أظن ذلك، فأربأ بك أن السفهاء بسفاهم. هل ستعاقبهم؟ لا أظن ذلك، أنا أظن أن العقلاء سوف يمضون ولا يلتفتون إلى هؤلاء الصبية الصغار. لكن انظروا ماذا تقول التوراة عن صنيع النبي وعن صنيع رب النبي بهؤلاء الأطفال. واسألوني وأسألكم ما هي الحكمة من هذه القصة. ثم صعد من هناك أي اليشع إلى بيت إيل، ذاهب إلى بيت إيل، وفيما هو في الطريق إذا بصبيان صغار، ليسوا كبار، صغار، إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع. ما هي النتيجة؟ فالتفت إلى ورائه، التفت النبي اليشع إلى ورائه، ماذا سيقول لهم؟ الله يهديكم يا أولاد، وين أهاليكم اللي ما علموكم يا أولاد؟ ليس هذا هو الأدب، لا 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 لا، ليس شيئا من هذا. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، ولعنهم باسم الرب، طلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل انتقاما بهم ولعنهم باسم الرب. فماذا كانت النتيجة؟ هل استجاب الرب لهذا النبي المتسرع في الدعاء على هؤلاء الصبية الصغار؟ للأسف الإجابة نعم، استجاب له الرب. فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا، 42 ولد، طلعت دبتين، مثنى دبة وهي أنثى الدب، وكل واحدة من الدبتين أكلت 21 ولد بالعافية. 42 ولد، كل جريمتهم ما هي؟ أنهم قالوا للنبي يا أقرع يا أقرع، فنزلت هذه العقوبة الإلهية منهم. طيب وين هذه العقوبة عن النبي الذي زنى بابنتيه كما يذكر الكتاب المقدس؟ وين هذه العقوبة عن النبي الذي زنى بامرأة جاره وأولدها بالحرام؟ وين هذه العقوبة عن النبي الذي بنى العجل الذهبي ثم قيل عنه بأنه قدوس الرب. أين هذه العقوبة عن يديديا أي حبيب الرب الذي بنى معابد للأصنام؟ لماذا لا نجد هذه العقوبة في تلك المعاصي الكبيرة ونجدها في فعل هؤلاء الأطفال الصغار؟ هل يعقل هذا؟ أي هذا الذي يخبرنا بأن حيوانا من الحيوانات قادر على أكل 21 ولد؟ أنا لا أتصور أن الديناصور لو وجد في ذلك الزمان يقدر على أكل 21 ولد، فكيف تمكنت هاتان الدبتان من أكل 42 ولد؟ أنا أحاول تخيل هذا المنظر، وحاول معي أن تتخيل هذا المنظر، عبارة عن دبة تأكل 21 ولد. إيش جريمة هؤلاء الأطفال؟ جريمتهم أنهم قالوا للنبي يا أقرع يا أقرع، فاستخدم قوة الرب تبارك وتعالى فأنزل بهم هذه العقوبة. من القصص أيضا التي تلفت نظري ما جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح 6، حين يتحدث عن الجوع الذي أصاب السامرة. أصابهم جوع شديد، فلجوعهم صاروا يأكلون أبنائهم. لربما هذا وقع، لكن ما فائدة هذه القصة؟ كان جوع شديد في السامرة. ثم يقول النص، يحكي قصة امرأتين اتفقتا على أن تأكلا ابن واحدة منهن في اليوم، ثم في الغد يأكل ابن الثاني. بالفعل في اليوم الأول أكلوا الولد الأولاني، طبخوا وسلقوا وأكلوا بالعافية. إجا في اليوم الثاني، الثانية رفضت أن تدفع ابنها للسلق والطعام. فماذا حصل؟ ذهبوا يشكون إلى الملك هذه الخيانة. أمس تأكلي ابني معايا، واليوم ما تخليني أكل ابنك، مو معقول. فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هاتي ابنك فنأكله اليوم، ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني وأكلناه. ثم قلت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. ما الفائدة التي نستفيدها من هذه القصة؟ إن أمثال هذه القصص لهي عارية عن الحكمة في الوقت الذي يقول فيه بولس كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر، فأي بر في هذا وأي حكمة في هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وإلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.